مساء السعادة لكم مستمعينا في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الأحد. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون برنامجكم نذو هو لجو، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد أخبار النازحين واللاجئين بالمخيمات. عشان صحتكم مساحة مستمعينا نفردها لنقدم لكم روشتة طبية عبر أثير تمازو. حكتنا مساحة أخرى مستمعينا تتعرفون فيه على الحقوق التي كفلها الدستور عبر أثير تمازو. ومن ضمن تغطيتنا الخاصة مستمعينا بالسودان تتابعون برنامجكم قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من السودان. أيضا مستمعينا ختام الجولة تتابعون نشرتنا الإخبارية من السودان، وفيه تتعرفون على جديد الراهن السياسي. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
ما تحرموني سعادتي بلقى مرادي مع المريوت، غير زولي تب ما داري بلقى مرادي مع المريوت.
ولا فقرات البرمجة مستمعينا تستمعون لبرنامجكم نذوح ولجوء. أحلى الأوقات أتمناها لكم. لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا؟
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نزوح ولجوء. هذه الحلقة تعنى بملف اللاجئين السودانيين في أثيوبيا، حيث نسلط الضوء على قضية 6000 لاجئ سوداني محتجزين في إحدى الغابات من قبل قوات الأمن الأثيوبية، حيث خرج 6000 لاجئ سوداني من مخيم أولالا نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية واحتجاجا على تجاهل المنظمات الدولية لأوضاعهم التي يعانون منها. حيث التقينا في هذه الحلقة بالمتحدثة باسم اللاجئين السودانيين في مخيم أولالا والعالقين الآن في إحدى الغابات سارة جحفر، التي سردت لنا حيثيات القضية.
السلام عليكم ورحمة الله، معكم سارة جحفر، لاجئة من في أثيوبيا في معسكرات أثيوبيا. أول حاجة بدأت معاناتنا من دخلنا من البداية، من نقطة البداية في أثيوبيا. دخلنا أثيوبيا استقبلتنا ودخلنا، لقينا أول حاجة ما متوفر عندهم الأكل، أول شراب كان مهارات فردية أول حاجة، تاني رفعوني دخلوني للمعسكر، معسكر الإستقبال، قعدنا فيه فترة برضو كان في نقص في العلاج في الأدوية في الأغذية، كانت الإمدادات اللي بتاعت التغذية كانت ضعيفة جدا. حاولنا تعايشنا مع الوضع، وكنا يعني بنناشد الحكومة المنظمات إنها تقف مع الناس وكده، فقاموا جو حولونا لمعسكر تاني. المعسكر التاني من جو حولونا لون، أول حاجة إحنا طالبنا فيها الأمن والغذاء والصحة، فقاموا قالوا ده كله هيكون متوفر إن شاء الله. أول حاجة وصلنا، من وصلنا أولالة كان الوضع مزري جدا، الأرضية كانت صعبة إن الزول يمشي فيها ويتحرك. تاني حاجة واجهنا مشاكل في الموية، إنه الموية ما كانت كافية. تاني حاجة والصحة، عملوا لنا عيادة صغيرة جدا ما فيها غير البنادول والمضادات الحيوية، أنتي بايتك 250 ملي جرام، يعني حتى ما بيستحن الناس الكبار، وبدوك له بجرعة بسيطة جدا ما بتكفي. واجهنا مشاكل كثيرة جدا بعديها، مشاكل في الحماية، فكانت واجهنا مشاكل بتاعت سرقات، ضرب رصاص يعني يومي مستمر، ضرب رصاص ومحاولات بتاعت اختطاف وسرقة، واجهنا المشاكل دي. حاولنا نتكلم مع الناس، منظمات كانت بتجينا تتواصل معنا عن الحاجات وعن مطالبنا، وانه داخل علينا فصل الخريف والمطر نزل، الأرضية غير صالحة للمعيشة، حتى هم أهل القرية اللي نحن ساكنين جنبها بيقولوا لنا إنه حيواناتنا لو دخلت جوا نحن بنضطر نذبحها، يعني ما بنقدر نمشي في الأرضية. فقمنا وجهنا الكلام للمنظمات، كل المنظمات اللي بناخذها منها وعود ما محققة ما بتتحقق، فطالبنا وديناهم مهلة بتاعت أسبوعين إنه يا إما تحققوا لنا مطالبنا يا إما نحن هنطلع هنمشي على بندر بيرجينا. فلما نحن اتكلمنا معاهم في الكلام ده أخذ الأسبوعين، قبل ما تتم مهلة الأسبوعين بيوم أو بيومين جانا مسؤول قال أنا جديد وحعمل لكم واثق فيني. صراحة أي مسؤول قابلناه بيجي بيقول أنا جديد واثق فيني وما بيعمل لهم حاجة، فما وثقنا فيه. وحتى قلنا له إذا أنت عايز تثق فينا إحنا عندنا مطالب محددة، مطالبنا يا إما تجلونا من هنا لدولة تانية أو تودونا المكان آمن، يا إما تفتحوا لنا مسارات إحنا نمشي مسارات آمنة نمشي بها بارج لنا لأي دولة قريبة، يا إما ترجعونا بلدنا السودان. فكان في رفض تام في الحاجات اللي إحنا قدمناها له وما كانت في استجابة، فإحنا رفضنا الجوعات وتحركنا فعلا في نفس اليوم اللي نحن حددناه اللي هو كان يوم 1/5، وده بداية فصل الخريف بالنسبة للمنطقة اللي نحن قاعدين فيها. يعني حتى اليوم اللي نحن فطرناه عشان بداية الخريف، وتحركنا من هناك برجلينا. وحتى نحن طلبنا من الحكومة الإثيوبية إنه إذا ما حددتوا لنا مسارات واضحة إنه ما تعترضوا طريقي نحن وماشيين. أول ما وصلنا في نص المسار حصل لنا اعتراض ووقفونا في منطقة بتاعت غابة ما فيها أي حاجة، غابة حتى الحيوانات ما بتقدر تمشي عليها، وقفونا وقالوا يا أخي نحن بنتشاور معاكم نشوف المواضيع اللي انتوا عايزينها عشان نتناقش فيها. فيوميا هم بيجوا طالبين النقاش فقط، وقالوا لنا نحن ما بنوعدكم انه نحن نقدر نعمل لكم حاجة، ونحن مطالبنا واضحة أسي حاليا يا إما يفتحوا لنا مسار إنه نحن نمشي لدولة تانية، يا إما يرجعون السودان. لغاية الآن ما لقينا أي نتيجة في الموضوع، وكل يوم بتصل مناقشات ونحن وضعنا كل ما له ماشي أسوأ، لأنه نحن حاليا ما عندنا موية، والموية الفيل بنحاول نشيلها بمنعونا منعينا نشيلها، وحتى الناس الجو عشان يبيعوا لنا موية نشتريها بالقروش شالوا الموية كشحوها منهم في الأرض وشالوا قروشهم ومنعوهم منع بات إنه يجونا أو يجيبوا لنا موية عشان نقدر نستفيد منها. المخزون بتاع الأغذية بتاعتنا شبه منتهي، فاح تحصل كارثة. نحن الآن قاعدين في حتة مقطوعة، قاعدين في غابة، ما عندنا أي حاجة في يدنا، ما عندنا شيء قادرين نتصرف فيه، حتى المخزون الطبي اللي نحن طلعنا به على أساس إنه نحن نواصل المشوار تقريبا انتهى. فنحن وقفنا هنا لمدة 3 ليالي، والثلاثة ليالي دي ما كانت محسوبة في حساباتنا، إحنا الثلاثة ليالي دي كانت ممكن توصلنا كوندر على أساس إنه نمشي ونقابل المفوضية هناك. فنحن بنناشد المنظمات الأممية لو في أي مساعدة، لو في أي حاجة بتقدروا عليها، لو سمحتوا، لو بتقدروا أنقذونا من الوضع اللي نحن فيه. صراحة نحن واصلين لطريق مسدود، فلو في أي طريقة الناس بتقدر تقف معانا فيها يا منظمات يا أممية، في كارثة هنا بتحصل. نحن امبارح حصلت لنا حالة بتاعت ولادة، الحالة بتاعت الولادة دي الحمد لله مرت بسلام، بس مرت في وضع سيء جدا. فبنناشد المنظمات الأممية للمرة الثانية والثالثة لو سمحتوا أنقذونا.
اللاجئين السودانيين الذين خرجوا من مخيم أولالا بحثا عن الأمان في مكان آخر أو إرجاعهم إلى بلدهم، احتجزتهم السلطات الأثيوبية في داخل إحدى الغابات ومنعت منهم الطعام والغذاء، الأمر الذي وضع حياتهم على المحك. هذا ما أكده عدد من اللاجئين السودانيين المحتجزين في الغابة، والذين أكدوا عن خطورة أوضاعهم وتفاقمها نتيجة لنقص الماء والغذاء.
تجي المدخل تدخل سريع لأنه حالتنا حالة طارئة وحالة حرجة، احتمال نفقد أرواح في خلال اليومين الجاي أو بكرة، احتمال ذات النازمة بسبب الموية دي نلقاهم كلهم ميتين ولا حاجة. فنطالب المنظمات الدولية أنها تدخل سريع في الحاجة.
بنلاقينا بيركم ويطا وسقانا، بنسقيها لأطفالنا، حتى البركة وقفونا منها بالسلاح ومنعونا من البركة. إحنا طلعنا من بلدنا بسبب الحرب وجينا هنا قعدنا في معسكر في أولالا، برضو نحنا ما مرتاحين من يوم جينا، نحنا ما نمنا بسبب السلاح وضربهم وما مريحين لنا حتى جوا المخيمات. طلعنا عشان نستجي على دولة تانية، حجزونا في غابة، حجزونا في غابة، ونحنا ما حنرجع المعسكر لأنه نحنا حنموت في المعسكر. يوم نحنا ما يميت مننا زول ومضروب مننا زول وخايفين على أطفالنا. اللي بتجي بيمنعوها مننا، الموية الجاية علينا بيمنعوها مننا، ما تصلنا ما حنقدر نرجع المعسكر نهائيا، لأنه المعسكر نفسي الحتة اللي نحن جينا منها بلدنا. والغابة عشان قعدنا في الغابة عشان شنو؟ حجزونا معنا نحن، تعال طلعنا المعسكر اسمه أولالا. نحن حاليا غرابة 6000 لأطفال يا شبابنا، خرجنا من المعسكر نحن بسبب التهديدات بتاعت السلاح. نحن مهددين بأسلحة، نحن لينا سنة ما حسينا بأمني ولا
أكثر من 6000 لاجي سوداني بينهم أطفال وعجزة وذوي احتياجات خاصة، احتجزتهم السلطات الأثيوبية داخل إحدى الغابات من أجل ممارسة الضغط عليهم للرجوع لمخيم أولالا الذي فقدوا خلاله الأمن الذي أخرجهم من بلادهم. هذا الأمر يلقي مسؤولية مضاعفة أمام المنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء اللاجئين العالقين في إحدى الغابات. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى، راديو تمازج، برنامج نزوح ولجوء.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا؟
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
بأخبار اللجوء والنزوح والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية من المخيمات، إنها مساحة أخرى نجدد فيها الدعوة لكم لمتابعة برنامجكم عشان صحتكم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بعد سنة وثمانية شهور أنا بفتحانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد.
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم عشان صحتكم. الليلة ممكن احنا ماشيين نستمر ونتكلم عن الأمراض اللي بتجي دايما في الوقت السخانة أو الحر. ممكن المرة فاتت ابتدينا نتكلم عنه، والليلة احنا هنكمل مع دكتور أمولة عن الأمراض وكيف الناس تقدر تحرص من الأمراض دي. إذن دكتور خلينا نستمر نتكلم ودرنا نشوف مثلا ديته نوع تاني من أمراض أو المشاكل اللي بيسببوا الحر الشديد. اتفضل.
والارتفاع درجة حرارة الشديد لأن الدم بيمشي للبرين في المخ في الدماغ بيدين بيكون سخن، والكولين سيستم ده ما حيقدر يكونترول، لأن في الكولين سيستم بيقولوا في الهايبوتالاموس ماسك من الكنترول. لو فيل بكنترول الدم لو نيجي سكون وقال بعمل رياكشن هذا بخلي زول مانو بيعمل زول بكون بيعمل أتوسوماجات زول بعمل كونفالش بيصير، لأنه السبب كان الدم بيمشي بيك السكون لأن الجسم ما حيقدر يكون خلاص، لأنه وريد لما يريد لما يوصل أكثر من 40 خلاص الكل جسم بيسويتش أوف. سو كده التمبراتي بيمشي على كيفه، مرات ذاته بيزيدوا مرات بيسكت. ده بنقول إنه ده منا حاجات الحصل. وفي ناس جاءوا مثلا بأتسمجات، وفي ناس جاءوا بيجا unconscious، وفي ناس ماتوا sudden. الناس كده ده اللي يقول بس ما ناس ما عارفين. ده كل حاجات الحصل بالنسبة للارتفاع درجة الحرارة أو الهيت ستروك أو درجة الشمس أو درجة الحرارة.
تمام. طيب دكتور انا نديك فرصه اخير يعني تتكلم او تدي اوانس لناس في اجواء زي ده، مثلا زي ما انت قلت حاسه في ناس جابون هم غمرانين، في ناس جابون يعني كونديشن بتان يمكن بقى صعب. سو انت بتقول لهم شنو في زمن الحاسه ده؟
في زمن بتحسه اول حاجه هو كويس الناس شافوا من الوادي والناس يقبلوا بالواقع ناس فوقه، لانه في ناس من مراتهم بتجاهلوا بيقول لهم انه الشيء من جيه ميجي نعمل حاجه، لأن في وزارة الصحة عمل الأوانس، وكمان ناس على إنفرمنتال والفورستري هم نعملوا الأوانس، ودي دي دي خطوة منهم تمام، جميل جميل جدا. هم عاجزون في المدارس عشان كيف يحمي الشفة والبعض من الناس، لأنه دائما الهيت شوك هو بأثر من إكسترين إيجي، مثلا الشفة الصغار والناس الكبار. والشيء الثاني الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة مثلا كوموربيديتيز، زي الناس عندهم أمراض بتاع كلى من الزمان، زي اللي عندهم مرض بتاع كبد، زي اللي عندهم مرض بتاع قلب، يعني دي من ضمن الناس بأثر معهم شديد، لأن هم برام هم في حالة صعب، وزاد الارتفاع الحرارة ده يعني بيكون صعب معهم. والإرشاد هذه كده بمشي دائر للناس، مثلا من رائد للكبار، يعني الناس يكونوا في كل محل فوقه، يعني انت لازم تكون انت تنتبه للوادي الناس ماشيين فوقه، لان في ذا بيجي بس بحراره شديد نجي الناس يفكروا انت وقال ميلاري وكده، لكن لازم انت تفهم انه الوادي الناس فوقه تتوال تحاول the first thing you need to do لازم تحاول تخط في راسك انه في heat shock او مثلا يعني ضربه الحراره. كيف تعرف كيف تبي بتعلم؟ يعني لو أنت كان ما عمل مثلاً أنت تمشي وأنت مثلاً أنت تبحث عن كيف تبتعالجه الزول بتاع الهيت شوك مثلاً نهي الدكاتر ولا هي زول بتاع هيلث بروفيشنال أو هي زول مثلاً مريض أو هي زول في بيت لازم يعرف. والبقى للناس مثلاً للشاب إنه هي زول يدرس للناس ويقعد مثلاً في الشارع، الناس يقعد في محل كويس بارد مثلا تحت الأشجار أو البحر أو تقعد في بيت وكل شيء يكون فيه، أنت تشرب موية طوال، يعني موية الناس يشرب موية بكمية، يعني ما تنتظر لحد البول تكل لما يجي أسود بسيط وكده أو لما ما تبول، يعني كده يكون زي حبيب مثلا كل ممكن ساعة واحد كان بيجي تشرب ساعة واحد أشرب، يعني إن شاء الله كان 600 ميل كل ساعة الواحد ده كده، يعني في يوم يعني من العقل تشرب أكثر من 3 لتر. يعني 3 لتر هي تمكن أنت تشرب بيكون كويس، يعني ما تخلينه لازم تشرب. وش تعني لما الزول بقى يشيس مثلا الأعراض مثلا ارتفاع درجة الحرارة وكده، طوال الناس يلحقوا بسرعة والناس يدي في محل بارد والبلو ملابس حقه يدوس يشوف بالموية، ممكن خليه يستحموا بالموية بارد وكده. يعني ده بيقلل له. ولو مثلا حصل بقى حالة مثلا بقت الهيت ستروك بطريقة شيء شديدا، ناس يلحقوا طوالي الناس يعمل كولين سيستم والناس يلحقوا بالليل مشيشوا. يعني في بعض من الحالات بقت مثلا ارتفاع درجة الحرارة لكن بيعمل حاجة بيقول له كمان الكترولايت امبالانس، بكون في ديكريس في الامبالانس في الالكترولايت، وده ممكن بيحتاج انه زول يدو الاي في فلويد في المستشفى وبيعمل كل لو بيقدر بيشرب ويشرب يعني حاجات فوق روح املاح كتير يعني بيساعد انه في يعني الموية في الجسم.
نعم
دي حاجة مهم شديد. مثلا لو في شيء بده على انترافينوس فلويد وبعد من مثلا سبورتيف مانجمنت وهم يقوم مثلا يدو يعني قماش بارد فيه مثلا يدي في معال كونديشن اي كونديشن كويس ومثلا يدي قماش بالتريت وكده.
تمام
بيقدر بيساعده عشان كيف يرجع الحاله بتاعه في الصوت. والناس كمان يلبس ملابس بيكون شفاف يعني شيء كويس وناس يلبس التوازي مثلا لأن دي البر بيقدر بحمي في مثلا درجة حرارة في المخ كده. وناس ينتبه لي يا زول بيكون عنده كوموربيديتيز بغض الناس طبعا ذكرت كده ناس عنده هاي بلاد بريشر ناس عنده امراض بتاع الكلى امراض بتاع الليب امراض بتاع الدم ناس ينتبه منهم شديد حتى لو في الانابر بمرحلة زي بيجل وما عنده ملار من ده انت بتلقى بس يبقى جسمه بيكون رجفان جسمه بيكون وبيكون كونفيوز ده يد لبارة من الانبار والجار وكده. ده النقص على هيت ستروك لانه بيظهر من ضمن الابراج ده الجسم بيكون سكن وبيعمل مثلا يعني مرض بحسب مرحلة وجرى شديد ولا فراس وبيعمل كونفالشن كونفيوشن ممكن بيدي للزول بيكون انكونشنس وبيدي للموت. بدنا بيشوف مثلاً عرض بتاعه يعني مثلاً أنت بيشوف إنه البول بيكون بسيط أو بيكون ما في والبول بيكون أصفر شديد ولما تقيس الدرجة الحرارة بيكون أكثر من البين بطوالي لازم تستعمل الانترفينشن بسرعة.
نعم تمام شكراً دكتور أمولي، شكراً كثير لمعلومات أنت قدمته لمستمعين، شكراً كثير.
شكراً كمان كثير وبكون شرف عظيم وأنا بتمنى منه يعني الناس يقدر يحمي نفوسهم لأنه الشيء ممكن ما حيشيل زمن طويل وممكن ما حينتهي بنتمنى خلينتهي وبنتمنى كمان الصحة أوفية لكل مجتمع بتاعتنا بتاعت السودان وكمان كل محل يعني في أفريقيا لأنه هيدي الصوت بحصة يعني أول وايد ما بس في جنوب السودان برا في بعض من الأماكن برا فوقه برا الناس يأكل نفس النفس البريكوشنز.
تمام شكرا دكتور. نعم مستمعينا في كل مكان بكده وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة من برنامج عشان صحتكم. ده كان معنا دكتورة مولي تتكلم لنا عن الأمراض اللي قد يكون منتشر في زمن بتاعة الحر الشديد وكمان هو قدم لنا أوانس لكل الناس حتى ما يقدر يحموا أنفسهم في الزمن دي لأنه دايما بنقول إنه الوقاية خير من العلاج. بنتمنى الصحة والعافية لكل المستمعين لحد ما نتقابل تاني. إلى اللقاء. شكرا دكتور.
بعشان صحتكم والتي استمعتم لها مستمعي تمازج في المساحة الماضية نصل وياكم لهذا الفاصل الموسيقي ثم نعود لنكمل بقية فقرات البرمجة. بهذا الفاصل مستمعينا نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة برنامجكم حكتنا. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مرحبا بكم في برنامج تحكتنا. برنامج تحكتنا حاك تانينا او برنامج تزغيف مدني او سيفيك اديكيشن ان براناغش فوقو قدايا مهم بخصو مواطن وحقوق تطو زي حاك تا معاقين وكمان مشاركة نسوان في غيادة وسياسة حاك تا امتلاك تاواتا وكيف بتيمو وحاك تا حرية تتعبير وحاك تصويت كمان في انتخابات وكمان حاك مواطن عشان بلغو خدمات وكثير من قضايا المهم لمواطنين تنين. في برنامج تا حاك تنا النابرة ونسو مع غانونين وشباب ونسوان والمختصين تابت كننا كل اسبوعين عشان تكون بعرفوا حقوق تتكن في برنامج تحك تنينا
مستمعتنا اهلا ومرحب بيتكم في حلقه جديد من برامج تحك تنينا في حلقه الليله النقرا ونسوان اوضاع حقوق الانسان في جنوب السودان
أليكس لينو أبو دوايا الحقوق الإنسان بالأنواع أكيد بيكون في كذا من الأنواع لأن الإنسان بالمناسبة كده عشان إنه يعرف يطار شنو أو حق بتاعه شنو ذاته كأو معاتن بتتبلد أكيد بيكون في حاجات له بيحتاج له بالخاص يعني أنا بيدي مثلا أول فأول في إطار بتاعت التعليم وعادة أنا ممكن بيتكلم في الإطار بتاعت الصحة وبرضو ممكن أنا بيتكلم في إطار بتاعت الخدمات العامة مثال زي الشوارع ومثلا ممكن أنا بيتكلم في 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 حق ذات نفسه كإنسان مواطن بتاعت البلد أنا بيتكلم كده لأنه أنا هنا حاليا كشاب الجنوبي وكشاب لديها حق يعني نحن ما بنعرف نحن حق بتاعنا هو شنو أساسا ليه؟ لأنه يعني في تلك المظاهر الغير أسحر لنا في بلدنا أكيد بيكون في زي ما نحن ماشيين فوق وقالين نشوفه في مجاعات ويسوي الفاول مجاعات مثالي أو زي السيار بتاعت الأشياء في داخل السوق وفعلا صعب قالي سو غالي بس قيمة الدولار الموجود في داخل البلد ده إنه أنا كإنسان جنوبي وعندي حق وحرية بالتعبير لابد أتكلم عنه ليه؟ لأن لو إذا سكت أنا ما نفسي عن الحقوق بتاعي ذاته بالنسبة للأشياء الغالية في داخل السوق معناه الحق بتاعي ذاته يعني ما بيكون مطلوب أو ما بيكون ظاهر ليه؟ لأن أنا سكت أنا ما قدرت عشان أتكلم عن حق حرية بتاعي أنا معروف جدا إنه الإنسان ده لما يكون عنده حق لازم شنو هو بيطالب عن حقه لكن ما قادر يطالب عن حقه يعني بطريقة أحيانا المعروف بيكون شنو بيكون خايف لكنه بيخاف له ومجر إنه يعرف ده بيكون حق بتاعه ما يخاف لازم خليه يطلب بحق بتاعه
جنوب السودان فعلا دولة عريقة ودولة مكونة بذات سيادة في حاجة أنا عاوز أتكلم عنه عن حقوق الإنسان يا جماعة بالضبط كده في داخل دولة بتاعتنا جنوب السودان أنا كان زابد نفسي أنا شايف يعني حقوق الإنسان دي حاجة ممسوحة من داخل الدولة كومبليتلي المواطن الجنوبي ما قادر يلقى العيشة بتاعته الحقيقية بل البسيط اللي هو عايش بها مثلا كهرباء موية ومرتباته ما موفرة في داخل الدولة بزايد كاملة ما في دولة في العالم كله قعدت 6 شهور ما صرفت مرتبات هل بيكون هنا بندر حقوق الإنسان في داخل الدولة بتاع جنوب السودان؟ يعني هنا الدولة بذات سيادة المفترض حقوق الإنسان دي من كل النواحي من ناحية قانونية بشايفين الأمن تعبان أطفالنا بيموتوا سنبلة ساكت أمهاتنا اللي ولدونا بتموت سنبلة ساكت من غير يعني تعرف الريزم بتاعته شنو الأمراض دائرة في داخل الدولة والدولة قد يكون ما قادرة توفر لنا أبسط شيء الدواء في داخل المستشفى بنشوف بيقولوا في تنمية في تنمية في تنمية هتكون أنا شايف التنمية دي إلا في ناحية بتاعت المعمار البناء لكن أنا هنا عاوزين التنمية الوطنية التنمية الوطنية اللي هو بتحقق الحقوق بتاعت المواطن الجنوبي البسيط المواطن الجنوبي البسيط ده هتكون عنده حقوق عنده أساسات عاوزها من داخل الحكومة ولا عاوزها من داخل الناس المسؤولين بتاعتنا بتاعت الدولة لكن بالضبط يعني أنا كإنسان ومواطن جنوبي أنا ما شايف في حقوق إنسان في داخل الدولة بتاعتنا جنوب السودان. أبسط حاجة أن إحنا دولة مسؤولة عن بترول whatever بتاع لا تعرف اللحظة البنزين بشيل فلاني وبتباع بالدولار وهي حاجة تمشي السوق بيقول لك بالدولار، الدولار زاد أسعار زايدة، الدولار نزل أسعار واقفة في نفس الساعة. وين حقوق الإنسان يا جماعة هنا؟ أنا هنا عاوزين حقوق الإنسان بتاعت المواطن الجنوبي.
اسم أنا ليفي كانا موزيس. هو إنسان ده ويان أي مواطن جنوبي لازم يكون عنده حق زي ما أنا لقينا في دستور إنه أي مواطن جنوبي عنده حق. مواطن جنوبي لازم يكون حر في بلد بتاعه وفي أي وقت في أي حاجة قدر نعمل. هو إنسان ده في دميره في قلبه قدر شنو أول حاجة قدر در سلام وقدر سيكوريتي كويس و أي حاجة كويس جوبا ده لمو كله قبائل تا جنوب السودان وأي مواطن ده يكون حر في جنوب السودان كله. أصلا كيف يمكن أي مواطن ده يمشي يزور ولاية بتوه شنو ده سكيورتي كويس سكيورتي كويس أصلا كيف المواطن لو قام من جوبا هنا يمشي ولاية تاني يمشي حر في أي زمن ده ما يقول قال في قلقل في شهر وكده. أصلا كده أنا بقول شنو الحرية ده يجي من وين؟ ما نقول قال يجي من حكومة برا والسكرتي يجي من حكومة برا. السكرتي أنا هنا أنا هنا المواطنين أنا بنبدأ السكرتي بعد يمشي لحكومة الكبير.
بلسم جورج جون أندريكو. طبعا أنا شايفين في بلد بدانا ده في حاجات كتير يعني بيجا عقبة إنه حقوق الإنسان ما بيجا ظاهر بطريقة واضحة نسبة للجهل الكثير وبعدين في تخوف من زول المظلوم مثلا او انسان الجنوبي زاد ما قادر يعيش بحريه كامل نسبه لعوداله هنا عايشين فوق هسه حاليا عطاب في كتيل وفي حاجات كتير قايته في بلد بتاعنا ده مش بطريقه كويس. عشان كده خوف ده دخل في قلوب اي واحد فهم ما بقدر يعبر عن حريه بتاع حقوق بتاعه في بلد ده. فاحنا لو ذكرنا انه ربنا خلقنا في الدنيا ده وادانا سلطات اساس انه في حاجات تانين وادانا له حق عشان هنا الانسان لازم نكون مسؤولين منه. فبالتالي مثلا انا كان عايش في الدنيا ده لازم كده نعرف كمان انا ذاته دور بتاعي شنو. اذا مثلا في زول اللي بيفهمني ولا زول اللي بيعرف مثلا انا واجب بتاعي نعم شنو او اذا مثلا انا مظلوم حاجه الدور اللي انا بقوم به هو شنو. بصفه خاص نسوان بتاعنا ويال بتاعنا طبعا سمتايم دول قوة بتاعهم ضعيف ممندو قوة كافي زي ما انه الرجال. فسمتايم غالبا بكون هم ياو ناس المظلومين فهم ما بعرفين حقوق بتاعهم. فتعليم ياو كله مفتاح عشان انك كيف تقدر تعرف انه حق بتاعك وين. يعني كانت ظلمته مثلا جهه اللي بيساعدك شنو ولا تمشي لمنو. فحقوق الانسان اصلا في جوبا هنا فيه او في جنوب السودان كله فيه لكن في عقبات القاده خلي انه مثلا انه حاجه ده ما قاعد يمشي بطريقه كويس. واي زول مواطن الجنوب بيعرف انه هل ساعدوا قبل كده ولا ما ساعدوا وفي كتار ناس ثانيين مظلومين. لكن انا بتمنى انه مواطنين او سياسيين بتاعنا كبار يساعدوا الناس على الاقل انه اي مواطن يعرف انه حق بتاعه اذا مثلا هو مظلوم في شنو يقدر يساعده ويقدر انه يفسروا له او كمان يكون في توعيه من كل روابط او توعيه من مجتمعات او منظمات اللي بيخلي مثلا انا كمان دور بتاعي يكون شنو او كان انا ولد ولا راجل ولا بيت انه دور بتاعي يكون شنو عشان بعد كان بكون عارف حق بتاعي وما نخاف. فدايما قالوا انه حق ده زيه ما في. اذا انت مظلوم انت لازم تقف قدام اي واحد تقدر تثبت اساسا انه انت مظلوم. كثير بنسمع عبر روادي بنسمع وبنشوف في الجرايد في انتهاكات في احياء ولا في بلدان المجاوره بجوبا في سمتايم في حاجات بيعملوا. فانت انسان الواي انت براك بتميز انه في انتهاكات ضد الانسانيه في ابرياء زي اطفال ما بيعرفين حاجه اي حاجه وفي بعدين في امهات وفي حبوبات كبار وفي ناس كبار السن انت لو شفتها ولا جوا ده في مخيمات. ففي ناس بيحرقوا بيوتهم في ناس بيخربوا مزارع بتاعهم في ناس بيعملوهم بطريقه غير انسانيه. فانت براك زول المتعلم ده بتعرف تميز انه خيطه في حاجات ثانيه ماشي ما بطريقه صح. لسه في زمن او في فرصه عشان انه ان مواطنين جنوبيين كده نحبوا بعض كلمت انتحاكات كده نحاول نشوف ان الانسان اللي الله خلقه زي انا ده وعنده حق في محل الله دوله ولا عنده حق عشان يمارس كل حاجات ربنا ادوه في راسه انه يمارس على وجه الارض. فانت ما تحاول انه تقوم تحاجم له او تقوم تخرب حاجات اللي هو قاعد يعمله ده كده بيثبت انه ده انت قدرت تحاول تدخل كراهيه في نص ناس.
نعم ده كان مجموعه من مواطنين اللي هم جوا نصو عن اوضاع حقوق الانسان داخل البلد وكيف انه بلد بليغو الكثير من حريات وحقوق الانسان عشان ناس بيقدم لقدام وبلحق الدول الثانيه. كمان الناشط المدني جوزيف اللامين لياني وقاينو بانه في مجموعه من حقوق كدي ودي لمواطن جنوب السودان حتى مواطن جنوب السودان بلقوا حريه كامل وبلقوا حقوق تو كامل من غير ما اي زول بودي له قيود.
جوزيف اللامين لياني من الحقوق الافرض المواطن الجنوبي يتمتع به هم كتار. واحد حريه التنقل من مكان لمكان. اثنين وهو المهم حريه التعبير. بعدين حرية التجمع مثلا عندك في رابطة أو في مجموعة بتاعت ناس مثلا في حزب مثلا معي عندك مثلا رضا أو أنت مرتاح من الرابطة ده أو من الحزب ده أو تجتمع أو تندم لهم نفر لكم عندك حرية عشان تدمع للحزب ده أو الرابطة ده. ثلاثة يعني يكون عندك حق مثلا حق السكن في أي مكان في دولة جنوب السودان عندك حق عشان تسكن في أي مكان. أربعة عندك برضو حق بتاعي إنه مثلا الأنشطة اللي أي مواطن أفرض جنبه في المستوى العالم أنت مثلا كمواطن في جنوب السودان أنت برضو عندك حق عشان تجنبه. يعني في حق التنقل حق السكن حق اللبس حرية التعبير كله من حقوق الأفرض المواطن الجنوب أفرض هو يتمتع به في بلد بلدان جنوب السودان. يعني مما عين استغلنا في 2011 هو الإنسان ده فيه على مستوى بتاع مثلا معاهدات على مستوى بتاع مثلا أوراق لكن على مستوى بتاع بشكل المعروف أو معنوس في البنود اللي موجود في مساق الأمم المتحدة يعني ما في ما 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 حتى لو فيه ما بشكل مثلا كبير. يعني زي مثلا حسي زي احنا سي موجودين في جوبا انت لو عاوز مثلا تمشي أبسط حاجة في الولايات اللي حول جوبا يعني هو صعب ليه لأنه شارع ما عامل. واحد اثنين مثلا عندك هو المعاملات في إطار بتاعت مثلا التجمعات أو روابط أو أعزاب ده تلقى أنه بيكون في قيود في بعض من المعاملات برضو يعني ده ما قد يعمل نفسه برضو لما تيجي من محل لمحل أنت عاوز تسكن مثلا طبعا المجتمع الجنوبي متسم بالسمة القبلية أو كده يعني مرات بيكون في عراقيل بيودعوا للزول أو للمواطن عشان بدافع إنه مثلا أنت جاي من منطقة فلانة أو جاي من قبل الفلان. فده كله من حاجات اللي قاعدة أثر إنه يعني هو الإنسان في جنوب السودان ما موجود بشكل اللي أفرض كان يكون فيه. لكن هو أصلا لما صوت هارك فيه وناس بنادوا إنه فيه هو تعليم هو الصحة وعلاج وجدة وجدة كله فيه لكن الواقع بتاعت حياة معيشة المواطن الجنوب بسيط عايشة ده وما فيه. في نقطة بتاعت الانتهاكات بتمثل بالذات على مستوى بتاع الدولة بتاعنا جنوب السودان هو انتهاك بتاع الزواج القاصرات واحد. وبعدين برضو يعني بتلقى أطفال أو عيال under age بيجندوا مساكر. وبرضو هو في الانتهاكات بالمصر في انتهاكات برضو الاكتسابات اللي بتعمل الأساس الجنس أو القبيلة. يعني ده كله من الأنواع بتاعة الانتهاكات اللي قد حصل ضد الإنسان أو على مستوى بتاعة المجتمع في جنوب السودان. فأنا بتمنى إنه يعني خليه يحصل تغيير لأنه المواطن الجنوب اللي بيجنده صغير أو البيت القصير البارس وهي ما وصل مرحلة بتاعة المسؤولية أو البنات أو النسوان اللي بيكتسبون ده برضو. يعني ده كله حاجات ممارسات ما كويس لأنه الحقوق ده ربنا قدام أكرمه الإنسان عشان كيف إنه ميز الإنسان عن الحيوان. فأنت لما تيجي تنتهك الحقوق ده وتيجي تشيله عشان أنت عندك سلطة أو عندك مثلا خصانة هو بيكون صعب.
بدور صوته المحامي والناشط القانوني الأستاذ لوار نيوك دين وقشرح لنا أوضاع حقوق الإنسان في جنوب السودان وكيف جنوب السودان بيطبق قوانين ومعاهدات اللي هو وافق عليه بعد ما جنوب السودان لقوا استقلال.
أنا لوار نيوك المحامي ومستشار قانوني بخصوص الأوضاع بحقوق الإنسان في جنوب السودان. الأوضاع كما هي الناس كلها عارفاه وإننا مفوضية حقوق الإنسان وإننا جهاد ذات صلة بالعمل بالشأن القانوني والعدلية والشؤون العدلية. فحقوق الإنسان بتشاف في سجن كوبري الكبير سجن ضيق وسجن عملوا له 350 سجين وحسب بقى فيه 2000 وازيد. فهنا حال حقوق الإنسان ممكن الزول يعرف إنه حال هو السلبي والإيجابي. وأيضا حال حقوق الإنسان في جنوب السودان يظهر في عدم وجود حريات حرية التعبير وحالة اعتقال الاعتقالين المية السابق لعمدة بلجو جوبا كليس واني لادو برضو خير مثال ممكن زول يعرف إنه حريات حقوق الإنسان أو شان حقوق الإنسان في جنوب السودان وضعه كيف. وبصورة عامة تقارير حقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان السنوي بنعقد إنه تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان ولمدة 10 سنة تقريرهم سلبي عن جنوب السودان. بالتأكيد كمحامي وكحقوقي ما في محامي أو حقوقي ممكن يكون راضي عن وضع السيء لحالة حقوق الإنسان ما لم يثبت العكس. فنحن بصورة عامة لسنا راضين. يا رغم إنه توفير فرص لمجالات العمل يندرج تحت حقوق الإنسان حق العمل وحق الحياة والحقوق المصاحبة لوجود الإنسان على مستوى الكرة الأرضية أو على الأرض. فالوضع العام وضع حقوق الإنسان بصورة عامة أسوأ وأسوأ. يا نحن كجنوبين عندما استغلينا يوم 19/7/2011 لكي نستفيد من أخطاء الدولة السودانية ودلالة ذلك أجزنا أو صادقنا على أغلبية المعاهدات الدولية والإقليمية. فالمصادقة والتوقيع عليها لا يعني أن يكون موجودة في الورق والقوانين في الأدراج. فيجب ما صادقت عليه أن ينفذ بصورة عملية وبصورة شفافة.
مستمعين تنا بدي أن بكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة من برامج تحكتنا لحد ما نبليمو في حلقات الجاي. باي باي فوناو.
طب تكوننا كل اسبوعين عشان تكون بعرفو حقوق تكون في برنامج تحكتنا.
بحقتنا والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية إنها مساحة أخرى وفيها مستمعينا تتابعون قضية اليوم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مستمعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في راديو تمازج أينما كنتم في السودان جنوب السودان وفي الشتات. أهلا بكم في قضية اليوم ضمن التغطية الخاصة بالسودان. بالأمس تأبين للراحل المقيم الأستاذ محجوب محمد صالح. لمن لا يعرف الأستاذ محجوب محمد صالح يعد عميدا للصحافة السودانية وهو رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة الأيام السودانية التي أسسها في العام 1953 برفقة زميليه بشير محمد سعيد ومحجوب عثمان. وأيضا يرأس مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنموية. من أشهر كتاباته عموده الراتب على صحيفة الأيام الذي كان يناقش فيه قضايا السودان والوضع السياسي وهو أصوات وأصداء. ولد الراحل محجوب محمد صالح في عام 1948 وبدأ مسيرته الصحفية في العام 1947. محجوب محمد صالح أطلق عليه لقب عميد الصحافة السودانية لأنه يتميز بمدرسة خاصة يمكن أن نلمس تأثيرها على الأحداث والسياسة السودانية، على الأوضاع في السودان، على الصحفيين الذين امتهنوا وتدربوا على يده الأستاذ محجوب محمد صالح. في معي اليوم الأستاذ نصر الدين الطيب. ونصر الدين الطيب يعد من أواخر الصحفيين الذين تتلمذوا على يد الأستاذ محجوب محمد صالح. قد عاش معه الأيام التي كانت فيها الجبهة الإسلامية والحركة الإسلامية المؤتمر الوطني تعادي كل صوت يخالف، ولكن في كل ذلك القمع ظل الصحيفة. الأيام هي الصحيفة التي تنشر الحقيقة وتعبر عن آراء المواطن دون خوف، حتى أدى ذلك إلى إقلاقها في نهايات حكم الإنقاذ. أهلا بك نصر الدين الطيب، وعايزينك تكلمنا مدعا عن التأبين.
تم عدد مقدر من الصحفيين والصحفيات هنا في نيروبي، وكمان إضافة لفاعلين وفاعلات في المجتمع المدني في إطار فعاليات التأبين اللي بتقيمها اللجنة القومية، وكانت أنشطة متعددة لتخليد ذكرى الراحل المقيم الأستاذ محجوب محمد صالح. والفعالية زي ما قلت إنه هي جهد لهذه المجموعة التي ذكرناها هنا في نيروبي. زي ما قلت إنه التأبين هنا في نيروبي هو واحد من عدة احتفالات بتاع التخليد ذكراه، وقيمت في عدد من المدن، في أذكر منها لغيرها كمبالا وبريطانيا وأمريكا وكندا وعلى ما أظن إيرلندا.
أستاذ نصر الدين، أنت عددت لنا قائمة من التأبينات في عدد من الدول التي ذكرت، هذا يؤكد ما ذكرته آنفا حول دور الأستاذ محجوب محمد صالح في الحياة في الصحافة السودانية وفي الحياة وفي الوضع السياسي السوداني.
هو أستاذ محجوب كقيمة كبيرة كان بالنسبة لأدواره الكبيرة والفاعلية بتاعته في العمل السياسي والعمل الصحفي، وتأثيره البالغ في تلك المرحلة من عمر الصحافة السودانية. هو بدأ العمل الصحفي في سنوات ما قبل استقلال السودان، فالصحيفة الأيام التي أسسها مع الراحل بشير محمد سعيد ومحجوب عثمان وتأسست في العام 1953، وكان معروف إنه أدوارها وإن هي واحدة من الصحف التي اتسمت بمهنية عالية واستغلالية كبيرة، وواجهت الصحيفة وواجهت كل الأنظمة الدكتاتورية التي تعاقبت على حكم السودان. هي كانت الصحيفة بالنسبة لها مصنفة إن هي صحيفة معارضة، ومصنفة إن هي صحيفة تفهم الاستغلالية وحيادة ودقة وغيره من المهنية الرفيعة التي بتمتع بها الأساتذة، تفهم إن هي واحدة من الصحف التي تعارض الأنظمة.
ما هي العلاقة بينك وبين الأستاذ محجوب؟ عايزينك تكلمنا شوية عن شنو الحاجة اللي بتربطك بالأستاذ محجوب، أو شنو اللي انت شايفه في الأستاذ محجوب؟
أنا علاقتي بأستاذ محجوب هي علاقة بتاعت عمل امتدت لسنوات فاقت 10 سنوات، وهذه العلاقة ارتبطت بأنه نحن الجيل الأخير في صحيفة الأيام، وعمل في ظروف اقتصادية وأمنية وغيره بالغة التعقيد في عهد النظام المخلوع، نظام الرئيس السابق عمر البشير. فكانت الصحيفة مواجهة في جبهات متعددة، جبهة اقتصادية إن هي محاصرة اقتصاديا، ده غير الرغابة الأمنية المباشرة والغير مباشرة والمصادرات وغيره من العقوبات التي كانت تفرض على صحيفة الأيام.
طيب لو نحن وإنت واحد من تلاميذ مدرسة الأيام يا أستاذ نصر الدين، أستاذ محجوب كيف كانت الإدارة بتاعته للمؤسسة؟
أستاذ محجوب كشخصية صحفية وكشخصية سودانية، كشخصية صحفية بأنه بيدير المؤسسة باحترافية عالية، ودائما ما أنه هو يهتم بالصحافة أو بالأعمال النوعية، وإنه كان يحدثنا كثيرا إنه علينا أن لا نكون متهورين ومتسرعين وإنه مندفعين، علينا أن نراعي جوانب أساسية مرتبطة بالدقة، مرتبطة بالحيادة المهني، مرتبطة بالاستغلالية، مرتبطة بكل التفاصيل الانضباط اللي هو ورثه لأجيال اتعاقبت على مؤسسة الأيام. محجوب محمد صالح كشخصية يتمتع بقدرات مهولة في الاستماع لكل الصحفيين، حتى الصحفيين الكبار والصغار وغيرهم من كل العاملين معه يسقى بشكل جيد لأطروحاتهم ومقترحاتهم للأعمال وكذا، ويساهم بشكل كبير في أنه هو يطورها مع أصغر صحفي في المؤسسة. هو بيطور معك فكرتك وبيضيف لك زوايا مهمة جدا للعملية إنتاج وتحرير المادة.
شنو الحاجة اللي أنت قاعد تشوفها في الصحافة أو اللي تعلمتها من الأستاذ محجوب أثناء ممارستك المهنة في صحيفة الأيام، واللي أنت شايف غيره يميزه عن غيره من رؤساء التحرير ومن المؤسسات الإعلامية؟
محجوب كان بيهتم بالصحافة الخارج العاصمة، خارج الخرطوم. كان دائما ما يوفد صحفيين المؤسسة للولايات البعيدة جدا، المناطق اللي هي ممكن نقول إنها هي بتحمل مشروعات قومية، بيكون فيها مشروعات قومية كبيرة وهي مهملة هموم الناس في المناطق دي. وبيقول إنه الصحافة ما كان دائما ما يردد عبارة إنه الصحافة ما في الخرطوم وملاحقة السياسيين وبار وغيره من الحوارات وكذا. الصحافة الحقيقية هي التي يرى فيها الناس هموم ومشاكلهم وقضاياهم.
طيب باحتوار خريج مدرسة الأيام، شنو الحاجة اللي ممكن تكون لمستها أو تعلمتها ودرس قاعد في ذهنك من الأستاذ في شخصه؟
الدروس يعني تجربة بتاعت سنوات كبيرة ودروس كبيرة جدا جدا في إنه أنت كيف يعني العمل باستغلالية ده في محيط كان متلاطم وكان فيه تقاطعات كثيرة سياسية وتقاطعات اجتماعية وغيره من الحذر في إنك أنت تطلع مادة تكون مقبولة لنفسك أنت في الأول ومقبولة بتغطي جميع الجوانب، اللي إن هي أنت ما تنتج إنتاج ممكن يكون مؤثر أو يغذي كراهية أو يغذي جوانب بتاعت اغتتال أهلي ولا غيره من التفاصيل. يعني الصحافة يعني الصحافة الحساسة زي ما بيقولوا صحافة حقوق الإنسان، هو كان بيزرعها فينا نحن من البداية. نحن مما مدربين معه في الجريدة إنه هو كان يعني أفتكر إنه هو واحد من رؤساء التحرير قلائل المروا على المؤسسات الصحفية في السودان إنه هو بيقدم تحليل سياسي بخبرته الطويلة في الافتتاحية بتاعت الجريدة الاجتماع التحرير الصباحي. يعني بيقدم تحليل سياسي واجتماعي للأحداث اللي بتطلع في الصحف، وبعد ذاك بتغرر إنه الجريدة هي يعني كيف إنه بكرة نحن القضايا الكبيرة اللي ممكن نشتغل عليها يكون شكلها شنو، وكيف إنه نعالج المواد والأحداث الكبيرة اللي بتمر في البلد.
طيب أنت تكلمت عن تجربة الأستاذ في الجانب الصحفي وذكرت إنه أستاذ عنده جوانب سياسية كبيرة، شنو المساهمات اللي أنت كنت شاهد عليها قدم الأستاذ في الجانب السياسي؟
المساهمات اللي أنا شاهد عليها هو أنا الفترة اللي عاصرته فيها هو دوره في قضية جنوب السودان، اللي هو كان كرس جزء كبير من مقالاته أو افتتاحية مقاله الراتب للمسألة بتاعت قضية جنوب السودان، وكان من الوحيدين اللي إنه كان يعني أنا بالنسبة لي كان موجه حتى للسير المفاوضات بتاعت نفاشة بين الحكومة والحركة الشعبية، وكان إنه هو قدر ما تكون في عصرة في المفاوضات في جوانب الكثيرة في بروتوكولات الكثيرة، هو كان في أصوات وأصداء كان عبارة عن يعني بيقدم رؤية مختلفة للحل وبيطرح حلول، يعني ما بيجيب مشكلة بدون ما هو يطرح لها حل في أصوات وأصداء. يعني إذا كانت في مشكلة أتذكر متعلقة بقومية العاصمة، وكان كتب سلسلة مقالات إنه كيف تكون تدار العاصمة في ظل حكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. الحاجة الثانية إنه هو أستاذ محجوب بيسند كل الصحفيين والعاملين معاهم، انك ما تكون متهور، انت ما على خطأ، انت مسنود مني انا كرئيس تحرير انه انا ما حد قابل اي مشاكل في عملك وما حد قابل اي صعوبات، فقط انك انت تكون حذر. لكن عمره المتقدم وحركته الصعبة كان في الوقت ذاك، لكن نحن بيقيف معانا في المحاكم وبيقيف معانا في الاستدعاءات الأمنية وبيقيف معانا في هو سند كان حقيقي لكل الصحفيين والصحفيات الموجودين. يعني اعتراضات اللي بتقدم المؤسسات اللي أصلا هي مصنفة الصحيفة كصحيفة معارضة يعني كان بنمنع من مثلا في المؤتمر الوطني إنه نحن ما نخش بنمنع في مؤسسات كده. هو كان بيقاطع معانا بيقول إنه أنتم منعوكم ما نحن منعونا لكن خلاص نحن هنقاطع أخبار المؤسسة دي. بيتخذ مواقف كبيرة جدا.
دائما يظل الأستاذ الراحل المقيم الذي رحل إلى مقام ربه في 14/2/2024 الأستاذ محجوب محمد صالح هو علم من أعلام الصحافة السودانية لمسيرته الطويلة في العمل الصحفي ولنضالاته من أجل أن تظل الصحافة في السودان حرة مستقلة فيما علمه لتلاميذه ولما علمه كل الذين التقى بهم الأستاذ محجوب محمد صالح تظل سيرته وذكرته العطرة يتناقله تلاميذه الذين لم يتوانوا لحظة فأن يحيوا أول ذكرة له في كثير من الدول العالم. أستاذ محجوب زي ما قال أستاذ نصر الدين وليس صحفي مارس المهنة الصحفية غيره بل كان مناضلا محبا لوطنه وكان أستاذ محجوب مدرسة لا يمكن أن تكتمل وأن نغصها في حلقة واحدة ولكن حاولنا مع الأستاذ نصر الدين أنه يحكس جانب الناس بشكل عام ما شايفاه في الأستاذ محجوب محمد صالح اللي هو جانب الأستاذ محجوب محمد صالح الذي عكسه نصر الدين في تواضعه وثمائه لأزقر محرر صحفي موجود في الصحيفة والعمل الدؤوب في تطويره الدعم الدائم للصحفيين قار الصحفيين الذين كانوا يعملون معه. لهنا نكون انتهت قضية اليوم إلى أن نلتقي في قضية جديدة من هموم الناس ومعاشهم في أمان الله وحفظه ورعايته. أبقوا عافية.
وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
بقضية اليوم التي استمعتم لها مستمعينا من السودان تتابعون الآن مستمعينا آخر فقرات البرمجة وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمتابعة جديد الراهن السياسي من السودان عبر نشرتنا الإخبارية. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمعي راديو تماتج أهلا ومرحبا بكم في النشر الإخباري الخاص بالسودان يوم الأحد 12 مايو 2024. أبرز عناوين النشرة: استمرار الاشتباكات بالفاشر والطيران الحربي يشن قارات في مناطق للمدنيين. تدشين أول مخيم للعلاج مجاني لمرضى العيون في مدرمان. الناطق باسم الجيش: استعدادات الجوازات والوثائق الثبوتية للمواطنين من مجمع الخدمات الجمهور بأم درمان. ورشة للأمهات عن صناعة القذاء لعلاج الأطفال بجنوب دارفور. اتهامات لقوات الدعم السريع بقتل 13 مدنيا شرقي مدينة ود مدني وتواصل الاشتباكات في محيط المدينة عرب. أهلا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. أكدت مصادر محلية بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور لراديو تمازج استمرار الاشتباكات حتى صباح يوم الأحد بين قوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وقالت المصادر المحلية أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قام في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بإلقاء براميل متفجرة في حي التيمان وامتداداته حوالي الساعة 1 صباحا مبينا أن أحد البراميل سقط في منطقة مهولة بمنازل المواطنين وتسبب في مقتل 4 مدنيين. وقالت مصادر أن برميل متفجر آخر سقط في ساحة خالية أمام مركز بابكر نهار الطبي مستشفى الأطفال التخصصي مما دفع بجميع المرضى بما فيهم حالات العناية المركزة لمقادرة المركز وأن تم نقلهم لمستشفى الفاشر جنوب. وفقا لمصادر تحدثوا لراديو تمازج خرجت عدد 4 مراكز إيواء في حي الوحدة عن الخدمة نتيجة لتوسع نطاق الاشتباكات.
أما الوضع العام كذا لأنه في ظاهر بتاع نزوف جديدة تقريبا 4 مركز إيواء في حي الوحدة ديل طلوع من الخدمة كان هو مراكز ايواء والناس طلعت لحي السلام والحتات خرب المدينة نتيجة الدانات لأنه الاشتباكات ذاته بقت قريبة للحتات دي والدانات بقت كثيرة وكده فالناس مرقوا بمراكز الإيواء بالإضافة للمواطنين الساكنين جوا بيوتهم برضو طلعوا من الحتات دي أحياء الوحدة والوفاخ والديمانات وكده ديل الأحياء الوحدة شرق وحدة غرب ديل الناس هسي قاعدة تطلع منها أو باستمرار منها ولا منها.
أكد المصدر عدم وجود أي تقدم يذكر لأطراف المتقاتلة وأن كل طرف لا يزال في منطقة سيطرته. دشنت منظمة البثر الخيري العالمي السبت بالشراكة مع مشروع تيكا فك الريق مبادرة نور بمنطقة الحتانة شمال مدربان مخيما لعلاج مرضى العيون مجانيا. وقال عثمان الجندي مؤسس مشروع تيك فك الريق لراديو تمازج أنهم تدشنوا بالتعاون مع مركز الملك سلمان ومنظمة البصر الخيرية العالمية مبادرة النور لتقديم العلاج لمرضى العيون.
مشروع تكيه فك الريق يعمل عبر أربع مسالات، هي مسال القزة ضمن مبادرة فك الريق، ومسال الكساء ضمن مبادرة ستر الحال، ومسار الدواء ضمن مبادرة نور ومبادرة ليك العافية، ومسار النماء ضمن مبادرة أمل. دشنا بالتعاون مع مركز الملك سلمان ومنظمة البصر الخيرية العالمية مبادرة نور، هي مبادرة خاصة لمرضى العيون، طبعا خدمات العيون انعدم تماما في العاصمة الخرطوم بعد بداية الحرب
نسبة لانعدام الخدمات الطبية بولاية الخرطوم. وأوضح أن المخيم يستمر لمدة 3 أيام يستهدف أكثر من 550 مرضى عيون، مبين أن تم توزيع النظارات المجانية وتحديد عمليات مجانية. وأضاف الجندي أن مبادرة النور تأتي ضمن مسار الدواء، حيث يعمل مشروع تك فك الريق عبر 4 مسارات وهي القذاء والكساء والدواء والنماء. من جانبه أوضح حاتم زكريا وقيع الله ممثل منظمة بصر الخيرية العالمية في تصريح صحفي أن هذا المخيم يعتبر الأول للمنظمة في أثناء الحرب بمدينة أم درمان، كاشفا أن المنظمة قامت عدد من المخيمات أثناء الحرب بعدد من المدن السودانية. وقال أن المخيم سيتواصل في مدينة أم درمان ودور الإيواء لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لمرضى العيون. المبادرة هي أول مبادرة لعلاج مرضى العيون في أثناء الحرب بالعاصمة الخرطوم بالشراكة مع منظمة البصر الخيرية العالمية ضمن برنامج النور السعودي التطوع المجاني لمكافحة العمى والأمراض المسببة له. وضمن أنشطة تك فك الريق تم تدشين مبادرة أمل بمشاركة الدكتورة رشا محمد حسين والدكتورة منى محمد حسين. مشروع أمل هو مشروع إنمائي يستهدف فئات محددة في المجتمع لتقديم الدعم النفسي. وقالت منى محمد حسين لراديو تمازج أن مبادرة أمل الهدف منها تقديم الدعم النفسي عن أثار الحرب في المجتمع، وأن المبادرة استهدفت تنمية المرأة والشباب والأطفال. وأوضحت بعد رحلة الدعم النفسي ستتجه المبادرة لتنمية المهارات الإنتاجية لدى الفئات المستهدفة لخلق مشروعات دخل ثابت. نظمت إدارة التغذية بوزارة الصحة في ولاية جنوب دارفور السودانية ورشة تدريبية للأمهات في مناطق سكنية بمدينة نيالة ومعسكرات النازحين حول كيفية صناعة الغذاء العلاجي للأطفال والرعاية الأولية بدعم من منظمة لايل. وقالت هويدة عبد الله آدم مديرة إدارة التغذية بالوزارة لراديو تمازج السبت أن الهدف من التدريب الأمهات على صناعة الغذاء العلاجي هو تغطية الفجوة نقص الغذاء العلاجي الذي يقدمه المنظمات الإنسانية وتعثر أنشطتها بسبب الحرب. وأضافت بسبب الحرب الدائرة في السودان حصلت فجوة في الغذاء العلاجي للأطفال بالولاية منذ شهر يونيو من العام الماضي وحتى بداية شهر يناير هذا العام. وأوضحت أن الفكرة تدريب الأمهات جاءت نتيجة لنقص الغذاء العلاجي بتدربهن على كيفية صناعة الغذاء من المواد المحلية تحثبا لأي فجوة غذائية للأطفال في المستقبل. وبينت أن الوجبة الغذائية المتكاملة للأطفال مصنوعة من الدخن وزبدة الفول السوداني والزيت،
والوجبة الغذائية طبعا عالية الطاقة لكن ما بتعادل لنا الوجبة الجاهزة المعدة بس بتنقص بعد الفيتامينات والمعادن. والفيتامينات والمعادن احنا بنعوض جزء منها من الطبيعة زي الليمون ملم بنضيفه للوجبة عشان يدينا فيتامين سي، لكن كل الفيتامينات والمعادن ناقص شوية لكن طاقتها عالية لأنه مكونة من مواد محلية، والمواد المحلية مواد جيدة الطاقة
والسكر، مشيرة أنها تعتبر وجبة غنية بالطاقة. وقالت رغم أن الوجبة عالية الطاقة ولكنها تفتقد للعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية، ويمكن تعويض جزء منها بإضافة عصير الليمون الذي يحتوي على فيتامين سي. ومضت قائلة عبر الورشة التدريبية قمنا بتوعية الأمهات عن أهمية الرضاعة الطبيعية الأولية والتغذية التكاملية بعد عمر 6 أشهر وحتى 2 عامين، وعن كيفية الرعاية الجنين من بداية الحمل وحتى سن في طعام الطفل. وتم تنظيم الورشة بمدينة نيالة في أحياء كراري ومجوك ومعسكر كلمة وعطشة. وقالت حليمة حسين حمد أحد المستفيدات من التدريب للراديو وتوازج من معسكر كلمة للنازحين أن التدريب على صناعة القذاء العلاجي ورعاية الأطفال له أهمية كبيرة بالنسبة لهم في ظروف الحالية، معبرة عن شكرها للقائمين بدور التدريب. اتهمت لجنة مقاومة ود مدني الثبت قوات الدعم السريع باستباحة قرية حريقة شرقي مدينة ود مدني وغطي 13 مواطن وإصابة آخرين. وقالت لجنة مقاومة ود مدني أن قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة في قرية حريقة بلغ الحظر الأولي فيها 13 قتل، بينما تم إزعاف عدد من الجرحى إلى مدينة القضارف. وتواصلت حدة المعارك العسكرية السبت في محيط منطقة المدينة عرب وقرية طلحة ود الطريفي وكمبو ود حمير، فيما شن الطيران الحربي على القارات في مناطق جنوب وشمال منطقة مدينة عرب، وظل الطيران الحربي يحلق طوال يوم السبت في تلك المناطق. ورصد مراسل راديو تمازج ارتفاع ألسنة الدخان جنوب المدينة عرب التي شهدت انقطاع تام لشبكة الاتصال يوم أمس السبت. وأكد الصديق محمد عثمان رئيس الإدارة المدنية بولاية الجزيرة راديو تمازج تعرض عدد من المناطق في ولاية الجزيرة لقصف عنيف من قبل الطيران الحربي التابع للجيش. وقال عثمان أن المناطق التي تعرضت القصف هي منازل المواطنين وأعيان مدنية، محتبرا أن القرض من القصف تدمير البنية التحتية وتهجير المواطنين.
طيران الجيش، طيران ما يسمى بالقوات المسلحة، ينتهكوا في فرمات المواطنين وتدمر البنية التحتية للمواطن وبيقتلوا الأبرياء. مواقع الميادين القتال واضحة بالنسبة لهم، يتهربوا منا عشان يضربوا الأبرياء. يا ناس داني إحنا يا أمم يا متحدة يا مجتمع دولي يا محكمة الجنايات الدولية، ده الوضع العايش السودان، العايش ولاية الجزيرة، العايش الأمريكية معزولة.
وطالب عثمان الأمم المتحدة بحظر الطيران العسكري الذي تسبب في قتل المواطنين وفق قوله. كشف الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية العميد الشرطة فتح الرحمن محمد توم في تعميم صحفي اطلع راديو تمازج على نسخة منه أن السجل المدني بمحلية كراري بأم درمان تمكن من استعادة آلاف الجوازات والبطاقات القومية الخاصة بالمواطنين كانوا قد تقدموا لها قبل 15 أبريل 2023 في مجمع خدمات الجمهور بأم درمان. وناشد المواطنين الذين كانوا قد تقدموا لاستخراج أوراق ثبوتية وجوازات السفر للحضور السجل المدني بكراري لاستلام الوثائق الخاصة بهم. كما طالب المواطنين أصحاب المعاملات السابقة في كل من مراكز أم درمان والملازمين بالحضور إلى مركز السجل المدني لاستلام مستنداتهم. وكشف الناطق الرسمي باسم الشرطة عن أن السجل المدني بمحلية كراري قد قدم 11,985 معاملة اختبارا من الأول من نوفمبر 2023 وحتى 10 مايو 2024 بواقع إكمال استخراج 4,856 جواز سفر، 6,409 شهادة ميلاد و720 شهادة وفاة وفق ما جاء في التعميم الصحفي. يشير الأزمة في استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر ظل يعيشها المواطن السوداني منذ اندلاع الحرب، فيما أعلن السلطات عن زيادة كبيرة في استخراج جوازات السفر بلغت 2% في قيمتها ما قبل اندلاع الحرب. حددت اللجنة الاقتصادية باللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم تزعيد جديدة لاسطوانات قاز الطبق بواقع 23,600,000 جنيه للاسطوانة وزن 12.5 كيلوغرام، مما أثار احتراز المواطنين من ضمنهم ربات المنازل. وكشف استطلاع لراديو تمازج عن اختلاف تزعيرة من منطقة إلى أخرى قبل إصدار قرار لجنة الطوارئ، كما كشف الاستطلاع عن توفير القاز في الأسواق الغير رسمية ولكن بسعر مرتفع للقاية عن القاز الذي يتوفر عبر الطرق الرسمية. وقالت ربة المنزل قدير أبو زيد التي تسكن حاليا بالثورة بأم درمان لراديو تمازج أنها وفدت من محلية أم بدة بسبب الحرب. في الأشهر الأولى للحرب كانت قيمة الأسطوانة القاز 7,000 جنيه ثم ارتفعت إلى 16,000 جنيه، وأشارت إلى أنه قبل شهر رمضان في مارس الماضي كان حصول على القاز يتم عبر تسجيل الأسماء لدى لجنة الحي ودفع الرسوم ثم استلام الأسطوانة بعد شهر أو أكثر.
جينا شهر 9 كان الغاز ب7,000، بعد شوية بقى الغاز ب16، لحد قبل رمضان كان في انعدام تماما في الغاز، يعني احنا بنسجل قريب الشهر حتى بعد ذاك يتوفر الغاز، يعني بكون مسجلين ودافعين قروشنا لحد شهر حتى بعد ذاك يتوفر الغاز. قبل رمضان سجلنا أكثر من شهر حتى الغاز جاء وب16 كانت في زيادة.
ونبهت إلى أنه في الوقت الحالي بلغ سعر الأسطوانة نحو 23500 جنيه، مشيرة إلى أن اللجنة اتصلت بهم وأبلغتهم بالزيادة. وصفت الزيادة الجديدة في أسعار الغاز بالمبالغ فيها في ظل الظروف التي يعيشها المواطنين بعد أن فقدوا مصادر أعمالهم وأصبحوا يعيشون على المساعدات التي ترسل إليهم من ذويهم بالخارج في ظل ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي. ومن جهتها قالت ربة المنزل خديجة حامد لراديو تمهزج أن سعر الأسطوانة الغاز الطبق في منطقتهم كانت قيمتها 10,000 جنيه قبل 7 أشهر، وأن الزيادة الحالية تتراوح ما بين 26 إلى 27,000 جنيه. وأشارت خديجة أن الغاز قد يتوفر بسهولة في الأسواق غير رسمية والتي تعرف بالغاز التجاري، لافتا إلى أن القيمة التجارية تبلغ 60,000 جنيه. وأشارت سمية إبراهيم في حديثها لراديو تمازج إلى أن سعر القديم لأسطوانة القاس كان 17,000 جنيه في منطقتهم بمحلية كرري، وكان الحصول عليها بعد التسجيل قبل شهر ودفع رسوم كاملة، وأن التجاري يبدأ من 45,000 جنيه فما فوق، مشيرة إلى أن تلك القيمة لا تشمل تكلفة الترحيل. أما رحاب الهادي وهي تسكن محلية كرري فقالت لراديو تمازج أن سعر الأسطوانة القاس الطب في الأيام الأولى للحرب وصل إلى 10,000 جنيه، مشيرة إلى عدم توفر في ذلك الوقت مما جعلهم يستخدمون بدائل من جهاز كهربائي أو التبخ عبر الفحم. وأضافت استخدام تلك البدائل لم يكن عمليا ومكلفا ماديا، ولفتت أن أذعار الأسطوانة في السوق التجاري بلغ 60,000 جنيه وكذلك الحاكومي ما بين 26 إلى 28,000 جنيه. وعنت اللجنة الاقتصادية باللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم عن أسعار رسمية لهنبوبة الغاز للمواطن أصبحت ب 23,600 جنيه وللأسطوانة 12.5 كيلو. وقالت في بيان لها أنها ظلت طوال الأيام الماضية تتبع الزيادة التي طرأت في أسعار الغاز المستورد بسبب ارتفاع سعر الدولار كمكون أساسي في استيراد الغاز، وأوضحت أنها بذلت مساعيها لتقليل أثر زيادة على المواطنين، غير أن عدم ثبات قيمة الجنيه مقابل ارتفاع سعر الدولار الحالة دون ذلك. مستمعين الأعزاء، نكون وياكم قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
بنشرة الأخبار والتي استمعتم لها مستمعي تمازج في المساحة الماضية، نصل وياكم مستمعينا لنهاية بثنا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، لا تنسوا الانضمام إلينا مستمعينا صبيحة يوم غد في برمجة جديدة وتغطية إخبارية خاصة. وإلى ذلكم الحين مستمعي تمازج، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.